من مدينة شرم الشيخ الرائعة، من هذه المدينة الساحرة الخلابة، هذه المدينة التي حرم منها الكثيرون في عصر النظام الفاسد. زمان أيام النظام السابق كان كثير من الشباب الملتزم في المحافظات المصرية المختلفة يسمع عن مدينة شرم الشيخ، عن تلك المدينة الساحرة الخلابة ذات الطبيعة المبدعة المميزة التي صنعها الله عز وجل. حرم منها الكثير بسبب أن حسني مبارك في عهد النظام السابق اصطفى هذه المدينة لنفسه ولبعض زبانيته وللسياح الأجانب بشكل عام، وحتى المصريين الذين كانوا يدخلون إلى شرم الشيخ كانوا يدخلون بتصاريح معقدة، خاصة لو كان الشباب أو كان اللي هيدخل شرم الشيخ من المنتمين للتيار الإسلامي، خوفا على السياح وإرهابا للسياح من هؤلاء الملتزمين. كثير من الشباب الملتزم حرم من دخول شرم الشيخ، وكان يسمع عن شرم الشيخ من خلال التلفزيون، كان يسمع عن شرم الشيخ من خلال الشباب صحابه على الفيسبوك وعلى تويتر، وإن هذه المدينة الرائعة الخلابة وإزاي تكون مصري وما شفت شرم الشيخ. وكان كثير من الشباب حابب ونفسه تتوق أن يذهب إلى هذا المكان اللي هو جزء من بلده، والسياح من كل أنحاء العالم بيجوا لمدينة شرم الشيخ وهو مش عارف يروح هذا المكان. وأيضا كان هناك ممارسات إعلامية تمارس على الملتزمين، تمارس على التيار الإسلامي، أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة العهر، هي مدينة الفجور، هي مدينة الفسق، هي مدينة لا يجوز للملتزمين حتى الاقتراب منها لأنها لا تتناسب مع التزام هؤلاء الملتزمين. لكن حينما أتينا إلى مدينة شرم الشيخ، هذه المدينة الرائعة الخلابة، ووجدنا شرم الشيخ التي لم نكن نعرفها من قبل، شرم الشيخ هذه المدينة الخلابة ذات الطبيعة الساحرة. نتجول في شرم الشيخ مع كثير من أهل شرم الشيخ وكثير من السياح، ونقول لكم مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما قلنا لكم من مدينة شرم الشيخ، تلك المدينة التي لم يكن الملتزمين يعرفون عنها شيء إلا من خلال التلفاز ومن خلال الإعلام بشتى وسائله، حرم منها الملتزمون طيلة الفترة الماضية من الذهاب إلى مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بهذا الجمال الرباني وبهذا الصنع الرباني الذي أتقنه الله عز وجل. حرم منها الكثيرون لأن مبارك كما قلنا في بداية الحلقة اصطفى هذه المدينة له ولزبانيته. وجهت لقناة الرحمة الفضائية ولأسرة برنامج مع الشباب وأيضا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري دعوة من الحاج جلال إسماعيل رئيس جمعية مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ لنذهب لزيارة هذه المدينة كرحلة دعوية بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري حفظه الله. ذهبنا إلى شرم الشيخ إلى خطبة الجمعة مع فضيلة الشيخ أمين، ووجدنا تعطش للدعوة وحب للمشايخ والعلماء لم أكن أتخيله. أنا شخصيا كنت متصور أن احنا نحضر خطبة الجمعة فنلاقي فيها مثلا 500 واحد 700 واحد 1000 واحد بالكثير، لأن الواحد مش متصور عن شرم الشيخ هذا الإقبال على الله عز وجل وعلى مشايخنا الأجلاء بهذا الشكل الكبير، نظرا أن شرم الشيخ بلد مليئة بالفتن. فالواحد كان متصور مين الناس اللي هيسيب الفتن الموجودة في الشوارع وهذا الجمال الرائع كمدينة يعني سياحية رائعة ومدينة الكل يتوق لرؤيتها ويذهب إلى خطبة الجمعة وللمحاضرات أو إلى غير ذلك. لكن ما وجدناه في مسجد المصطفى في شرم الشيخ كان حاجة لا توصف، يعني آلاف مؤلفة من الناس ومن جميع الجنسيات، يعني تلاقي السعودي قاعد جنبك، الإماراتي، الألماني، الفرنساوي، الأمريكاني، في مجموعة من الجنسيات المختلفة، الكل يتوق إلى يسمع كلمة التوحيد، والكل يحب المشايخ والعلماء لا سيما دعاة قناة الرحمة الفضائية. وعدد كبير من مشايخنا من مشايخ القناة ذهبوا إلى مسجد المصطفى والكل أتى سعيدا فرحا. بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري ذهبنا إلى شرم الشيخ، وكان لي مع فضيلة الشيخ أمين الأنصاري حوار على البحر في شرم الشيخ. نشوف الحوار ونرجع تاني. وفي جولة جديدة من جولات برنامج مع الشباب وفي مدينة شرم الشيخ، هذه المدينة الساحرة الخلابة الطبيعية، وهذه المدينة التي كنا نسمع عنها وما كناش حتى يعني بنفكر ان احنا نشوفها ايام النظام السابق. ومعانا في هذه الجوله فضيله الشيخ امين الانصاري، مستمتعين معه في هذه الرحله الرائعه. فضيله الشيخ امين، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا.
اهلا بك.
فضيله الشيخ امين، شرم الشيخ يمكن زي ما كنا بنتكلم مع بعض كنا نسمع عنها كفئه ملتزمه، وما كناش نعرف نخش شرم الشيخ للتصريحات المعقده ايام النظام السابق، وقد ايه كان حسني مبارك والزبانيه التي حوله كانت مصطفيه هذه المدينه لهم. شرم الشيخ بعد الثوره شايفها ازاي؟
والله اولا انا احب اقول لكل اخواني المشاهدين بالذات الشباب ان احنا جايين هنا بنشتغل. احنا جايين نعمل تقارير وجايين نصور الناس اللي بتسلم والمساجد وحياه الالتزام اللي موجوده داخل شرم الشيخ. لكن الحقيقه انا تعليقا على اللي انت قلته، هو فعلا انا بعد ما زرت شرم الشيخ اكتشفت ان المساله متعمده، مساله ان هي تسويد منظر شرم الشيخ، انها كلها عري وكلها فسق وكلها اجانب كلها مخدرات وهكذا، واللي يروح هناك يبقى متهم. الحقيقة ان المسائل دي موجودة، لكن انها تصبح مانعة للمصريين ان هم يدخلوا بلادهم ويصبحوا غرباء داخل ديارهم. ده بقى اللي انا اكتشفت فعلا، ان هذه الصورة لما تبلغ المصريين هيوصلوا للمرحلة دي، هيبقوا غرباء داخل ديارهم ومش هيبقوا موجودين داخل بلادهم على انهم اصحاب البلد. هيبقوا تخيل ان الاجانب والسياح بيستنكروا علينا ان احنا موجودين، يعني كانه
لان الشكل مش مألوف يعني. الله المستعان. اثناء تجولك في شرم الشيخ، لو قلت لحضرتك اكتر حاجه شدتك.
والله اكتر حاجه شدتني يمكن منظر المساجد، مسجدين كبار جدا مش موجود زيهم في القاهره، مسجد المصطفى ومسجد الصحابه. طيبة قلب الناس، الموظفين، العمال،
والبلد نفسها.
لا البلد نفسها جميلة جدا.
متى يحق لنا كفئة ملتزمة نزور شرم الشيخ، وما هو الواجب على الحكومة في هذا الأمر؟
هو الأول للأسف الشديد كان ممنوع أي واحد ملتزم يدخل شرم الشيخ ببطاقة أو من غير بطاقة، كان ممنوع أن يدخل. دلوقتي الحمد لله الأمور بقت سهلة والأمور بقت أحسن، واللي عايز يجي يتفضل، بس يجتنب الشر اللي موجود، العري والكلام ده. وإحنا طبعا بنشجع، بلادنا فيها خير كتير جدا، نملى الاماكن دي عشان ما يعني عشان ما نديش فرصه لغيرنا يملاها غلط. انا عايز الناس تبدا تفكر بشكل جيد، يا جماعه دي منطقه في بلادنا احنا الاقل عددا فيها، ودي حاجه فظيعه، يعني دي حاجه صعبه جدا.
مثلا الحكومه كيف يهيئوا الجو مثلا لفئه الناس الملتزمين حابين يشوفوا البلد وما ينحرموش من خيرات بلادهم، ممكن يوفروا لنا ايه مثلا؟
تهيئه اماكن وشواطئ بعيده عن السياح والمناظر اللي فيها عري والأخلاق التي تنافي الإسلام. محتاجين تيسير رحلات للشباب يقدروا يستمتعوا فيها ببلادهم من غير مشاكل. احنا محتاجين برضو محلاتنا وشبابنا واخواتنا واولادنا اللي موجودين في شرم الشيخ انهم يشتغلوا، وشغلانه شريفه مش لازم يقدم خمره، مش لازم يعمل حاجه غلط. واحنا برضو عايزين ننشط حاجه مهمه جدا، وهي الدعوه.
سأسأل حضرتك على الدعوه. انا شخصيا اشهد كنا بنحضر خطبه الجمعه مع فضيله الشيخ امين الانصاري في مسجد المصطفى، وهذه الحضور الحاشده اللي كانت موجوده في المسجد سواء خارج المسجد وداخل المسجد، ومدى تعطش الناس للدعوه. يعني الناس في شرم الشيخ بيسالونا عن مشايخ قناه الرحمه، شيخ وخاصه الشيخ محمد حسن، وهيجي لنا امتى، متعطشين فعلا وحابين وجود المشايخ عندهم. وبعد الخطبه وجود احدى الاخوات اللي اسلمت واشارت اسلامها على ايد فضيله الشيخ امين الانصاري امام المصلين. كلمنا شيخنا عن شعورك مع اسلام هذه الاخت بعد صلاه الجمعه، وانا عارف ان دي مش اول مره يعني.
الله يكرمها، دي كانت اخت هولنديه.
نعم.
والحقيقه هي الحمد لله تعالى ربنا اكرمها باسلامها معانا. وبرضه كان في قبلها في الخطبه اللي فاتت اخت المانيه ايضا اسلمت وكانت معانا ايضا. وهو بيسلم ناس كتير جدا في المكان ده. احنا عايزين يعني في دلوقتي مشاريع دعويه موجوده داخل شرم الشيخ اللي هي بالكتاب والمطويه، بس من اكثر الاشياء اللي تدخل الناس في الاسلام هي رؤيه اخلاق المسلمين.
ده عامل مهم جدا، موضوع الامانه، الخلق، التعامل، دا ده هيبقى دعوة إلى الله عز وجل، ربما ممكن حتى أكثر لو سمعوا خطبة ولا محاضرة أو سمعوا أي حد الشيخ من المشايخ بيبلغهم عن دين الله عز وجل.
هم كمان متعطشين يعرفهم إيه هو الإسلام ده. هم دلوقتي بيسمعوا الإسلام بره بشكل مشوه، لما بيدخلوا مصر بيبقى عايزين يعرفوه بشكل طبيعي بشكل يعني مباشر. بيروحوا مسجد المصطفى مسجد جميل، بيروحوا بيلفوا فيه بيحبوا بقى الإسلام. في مشاريع إن إحنا نعرفهم بالإسلام الصحيح، سواء كان بقى من خلال شاشات بلازما ومتصلة بدورة إذاعية معينة، التعريف إيه هو الإسلام، من هو محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، من هو الله، ماذا تكسب إن أسلمت. هم متعطشين، وفي ناس كتير بتسلم. يعني إحنا مش عايزين كل انشغال الشباب بيبقى استغلال المواقف في حاجة حرام، استغلال المواقف في حاجة فيها خمر، في حاجة فيها نساء، أو في حاجة في دعوة إلى الله، في أمانة، في صدق، في تجارة، وفي شغل، وفي فلوس، اشتغل صح بس ما تعملش حاجة حرام.
نعم. طب لو قلت لحضرتك في آخر حاجة نصيحة توجهها لكل الشباب الذين يعملون في هذه البيئة المليئة بالفتن ولا شك، يعني مهما كان الشاب النهاردة متربي، مهما كان الشاب ملتزم، لكن في ظل هذه الفتن الموجودة يعني الله مستعان.
هم نفس الأسئلة بتوجه، هي إيه حكم بيع الخمر، إيه حكم الشغل في حاجة فيها في حاجة كده. احنا بنقول لهم طب احنا ما المشكلة دي كلها تتحل لو ان المسلمين اللي جايين من بلادهم سواء كان في الخليج او غيره جايين عارفين ان في حاجات هنا جميلة في بلادنا فيها حاجات حلال، يعملوا الحلال ويتركوا الحرام، كل المشاكل هتتحل، ويستبدل السائح الاجنبي بالسائح الخليجي، والسائح وحتى السائح الاجنبي لما يجي نعرفه بديننا ونعرفه باسلامنا وكله يبقى كويس ان شاء الله.
نعم. بارك الله فيك فضيله الشيخ، استمتعنا جدا بهذه الرحله مع حضرتك. ربنا يبارك فيك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، وهذه الحشود التي استمعت الى خطبه الجمعه والمحاضرات والجوله الدعويه التي كانت في شرم الشيخ، بارك الله فيك، وان شاء الله نلتقي في مره اخرى. في الحقيقة زي ما قلنا مع الشيخ أمين الأنصاري، نحن نوجه نداء للحكومة إن إحنا لابد إن الفئة الملتزمة وفئة التيار الإسلامي تحديدا يكون لهم نصيب إن هم يستمتعوا ببلادهم، ويكون عندنا مدينة زي شرم الشيخ كثير مننا ما يعرفش حاجة عنها. لابد إن يكون هناك تهيئة ل يعني قرى سياحية مغلقة للملتزمين، قرى سياحية أخرى نستطيع جميعا كمصريين مسلمين ملتزمين أو كعرب أو مسلمين بشكل عام إن إحنا نذهب إلى هناك دون أن نرى الفتن الموجودة في شرم الشيخ بهذا الشكل الفظيع. من ضمن الحاجات أيضا اللي شدتنا في شرم الشيخ هو تواجد عدد كبير من المرشدين السياحيين المصريين وغير المصريين، والبعض من هؤلاء المرشدين السياحيين يستخدمون هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، بمعنى أنه بيأخذ السياح الأجانب بيوريهم معالم شرم الشيخ وبيوريهم الشواطئ، بيوريهم حتى المساجد الموجودة في شرم الشيخ من باب إن هي بيعتبروها كمزارات سياحية، فبيستغل هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، وأسفر عن ذلك إسلام كثير من الأجانب داخل مدينة شرم الشيخ. كان معنا حوار مع الأستاذ حسني سرحان أحد المرشدين السياحيين في مدينة شرم الشيخ، نشوفه ونرجع لكم مرة أخرى. شرم الشيخ في ثوبها الرائع، شرم الشيخ في ثوبها الذي لم يعرفه أحد. أثناء مقابلتنا وجولتنا في شرم الشيخ اتقابلنا مع أحد المرشدين السياحيين في شرم الشيخ، وهو الأستاذ حسني سرحان. السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
أهلا بك.
كنت عايز أتكلم ودردش مع حضرتك على وضع السياحة في شرم الشيخ قبل الثورة وبعد الثورة من حيث المقارنة، يعني شايف الوضع عامل إزاي؟
والله هو بالنسبة لقبل الثورة طبعا كانت الأعداد أكتر بكتير، وبعد الثورة الأعداد قلت، بس إن شاء الله يعني خيرا بإذن الله بعد ما الأمور تستقر. وهو طبعا يعني كل الحجوزات حتى في شركات سياحة مقترنة دايما بشهر 7 على أساس بعد الانتخابات الرئاسية وبعد استقرار البلد، فهتكون الأعداد في تزايد بإذن الله تعالى. بإذن الله.
بالنسبة للوضع الأمني في شرم الشيخ في الانفلات الأمني اللي مصر بتعيشه في الفترة الحالية، شايف الوضع ماشي إزاي؟ يعني هل في أمن في البلد، الناس ماشية والسياح ماشيين أمنين على حياتهم، أمنين على متاجرهم، أمنين على شغلهم ولا؟
بالضبط، هو الأمن الحمد لله رب العالمين، مصر أمينة مطمئنة بإذن الله، لأن ده موعود ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. طبعا بس هو طبعا كان في انفلات أمني لظروف طبعا بتاعت البلد الطبيعية، إن ده شيء طبيعي لازم أن يحصل، بس طبعا كانت شرم الشيخ أقل بكثير جدا مقارنة بأي بلد تانية في مصر، يعني كان الأمن فيها كويس جدا، وطبعا كان بس بعض اختلافات بس من بعض السرقات، أحداث شغب، أحداث اللي هو السائح اللي قتل في احداث صرافه وغيره من هذا القبيل، بس يعني اشياء لا تذكر يعني مقارنه لو حصل حاجه زي كده في دوله اوروبيه. يعني هنا طبعا الناس متدينين بطبعهم، فبالتالي مع التدين فالجريمه بتقل، الجريمه بتقل، فبالتالي يعني الحمد لله باذن الله يعني مصر امنه مستقره باذن الله تعالى.
باذن الله عز وجل. اتكلمت مع حضرتك يمكن قبل التصوير، وكنا بنتكلم على حضرتك يمكن بجانب عملك كمرشد ديني انت تمارس عمل كداعية اسلامي، وتصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاضر في الناس، تخطب في الناس الى غير ذلك. قلت لي ان انا استخدم هذا النمط الدعوي ودوري كداعية اسلامي ايضا من خلال عملي. يمكن كلام الشيخ محمد حسان كان دايما بيقوله يعني كل منا داعية في مكانه، أليس كذلك؟ فالفكرة أن حضرتك مرشد سياحي، كيف كنت تمارس عملك كداعية إسلامي قبل الثورة وبعد الثورة؟ يمكن قبل الثورة احنا عارفين كان وجود الأمن وأمن الدولة كان ممكن يعيق بعض هذه الدعوات التي ممكن نشوفها أن هي بتمارس شيء ضد الآخر، أو أنت بتحاول تخليه يعتنق حاجة هو مش مقتنع بها إلى غير ذلك من تلك التهم والترهات يعني.
تمام. هو أولا يعني هو كل مسلم في ميدان عمله لابد أن يكون داعية إلى الله، بس احنا يعني حتى بداية الدعوة بالنسبة للسائح أو كده أنت بتدعوه أولا بأخلاقك وبالتزامك وبأدبك معاه وبسلوكك معاه، وبعد كده بتبدا يعني على حسب طبيعه عملك. انت مثلا النهارده بتشرح في مسجد او في كنيسه او في معبد يهودي لا ينفض الاسلام ابدا، فانت بتتكلم عن تعليم الاسلام، عن تحسين صوره الاسلام حتى ولو لم يعتنق الاسلام.
خلينا نتكلم بشكل واقعي اكتر عشان الوقت اللي معانا. حضرتك قلت لي مثلا ان من ضمن البرنامج اللي في الشركه اللي حضرتك تابع ليها انتوا بتزوروا مسجد المصطفى مع مجموعه من السياح، قولي ازاي بتتكلم معاهم عن الدعوه، ازاي بتتكلم معاهم عن المسجد، ايه نمط الدعوه اللي انت بتدخل للسياح من خلاله؟
بالنسبه للنمط الدعوي اللي بنتكلم السياح عشانه، بنبدا يعني تحسين صوره للاسلام، ان الاسلام دين ليس سفاكا للدماء، الاسلام دين بيامر باحترام الاخرين، ولكن طبعا في فرق شاسع بنوضح للزبون ان في فرق شاسع ما بين الاسلام والمسلم. المسلم ليس حكما على الاسلام، لان المسلم يصيب ويخطئ، اما الاسلام فهو دين متكامل.
يعني لا تحكم على الاسلام من افعال المسلمين،
لا للمسلم، لان هو بيرى سلوكيات لا تليق ببعض الذين ينتسبون إلى الإسلام في بلدهم كهولندا مثلا، في يعني
أو حتى في شرم الشيخ أو في أي مكان. هو ممكن النهاردة خاصة الناس اللي بتسلم جديدا لما تيجي مثلا في مكان زي شرم وتجد الشباب المسلم المصري أو غير المصري قاعد بعاكس في دي وبعاكس في ده، وقاعد بيبص هنا وبيبص هناك، وأفعاله وشكله لا يليق بشاب مسلم متزن، فممكن هنا ياخد صورة سيئة على الإسلام. فزي ما حضرتك قلت ما ياخدش صورة الإسلام من خلال أفعال المسلمين.
طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن الإسلام يطعم من ثغر أحدكم، يعني الإنسان يبقى سبب في طعن الإسلام سواء تجارة أو هكذا يعني. وطبعا أنا يعني أقدر يعني كلمة العظيمة اللي قالها شيخنا الشيخ حسان ربنا يبارك في عمره ويزيده علما يا رب العالمين، إن لو أراد رسول الله أن يجعل الصحابة كلهم أئمة على المنابر لفعل، ولكن كلهم في ميدان عمله وفي موطن عطائه، فالصانع في مصنعه والتاجر فيما تجاري والمرشد يعني طبعا نتساءل يعني سيدنا رسول الله لما ربنا وضعه في وسط ناس يعني كانوا كلهم عبدة أوثان وعبدة، ولكن ربنا أراد له أن يهدي به هؤلاء الناس.
بالنسبة عايز حضرتك على عدد المنتسبين أو عدد الذين اعتنقوا الإسلام، مش شرط على إيد حضرتك، لكن في شرم الوضع عامل إزاي؟ هل العدد في تكاثر أو أكثر؟ يعني خلينا نتكلم كمان على أكثر الأفعال وأكثر الأنماط الدعوية التي تستخدموها مع الآخر في تعريفهم بالإسلام، إيه أكثر حاجة بتأثر فيهم يعني؟
بتأثر فيهم احترام المصري للمرأة، يعني هي المرأة يعني حتى بتيجي بتلاقي مثلا معاملة لها غريبة عن معاملة المصري لها هنا. فطبعا لما بتتساءل معاي ولا أنا ديني بيأمرني بكذا، ديني بيأمرني باحترام المرأة، ديني بيأمرني بأن أنا أغض بصري بعض المسلمين، ولكن طبعا في مفارقات أخرى وفي ناس يعني بتسيء إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن من ضمن يعني الحمد لله يعني في من منذ أن أنشئ مسجد المصطفى يعني 67 واحد من سنتين ونص أو 3 سنين أعلنوا إسلامهم في مسجد المصطفى. مثلا يعني أنا معايا 3 2 من هولندا أعلنوا في المجمع الإسلامي الهولندي في أمستردام, لم يعلنوا هنا في مصر يعني, ولكن الحمد لله يعني واحد منهم قال لي أنت فتحت الباب يعني الحمد لله أنا هقرأ وهسمع, وفعلا حضر دروس في المجمع الإسلامي الهولندي وأبلغنا وجيه تاني شرم الشيخ وكان قد أعلم إسلامه في المجمع الإسلامي الهولندي. في واحد إنجليزي من أصل هندي بفضل الله تعالى كان معي في رحلة القاهرة وأعلن إسلامه هو وزوجته وابنه وبنته. والسبب وراء كل هذا يعني معلومات بسيطة يعني, والله هي معلومات مش كتيرة ولا حاجة, ولكن هي أخلاقيات معلومات بسيطة هم يعني لا يعرفوا عنها شيئا.
برضو كان من ضمن الحاجات اللي بيشكوا منها السياح هنا لما اتكلمنا معاهم الأمانة. كتير من الناس وخاصة يعني إلا من رحمة ربي يعني في بعض مثلا التكسجية, بعض الناس التجار في المحلات انت عارف بيستغلوا جهل السياح بالعملة المصرية, فممكن مثلا يقولوا واحد تاكس مثلا من ضمن الحاجات اللي سمعناها هنا, واحد تاكس تركب معاه واحد سايح فوصلوا مشوار فبقوله بندرتك كام, فقال له والله 25 جنيه, فقال مهم يداله فلوس, فالراجل للتكساجي رجع له ربع جنيه عشان مكتوب عليه 25 قرش على اساس ان ال 25 قرش دول 25 جنيه. هنا السايح لما طلع يتعامل مع الناس بره وبيدوم 25 قرش على انهم 25 جنيه وفوجئ بالصدمه ان دول 25 قرش وليس 25 جنيه, كان بيتكلم هنا امال اين الاسلام؟ اين الاسلام الذي تتكلمون عنه؟ اين الاسلام اللي انتم بتقولوا ان هو دين المعامله ودين الامانه, والراجل التكساجي المسلم اللي ركبت معاه عمل معايا هذه الحركه المشينه؟ راي حضرتك في دور ان الاسلام معامله فعلا وليس كلام.
يا أخي يعني والله لم ينشر الإسلام بالسيف ولا بالدماء, ولكن نشر بالمعاملات يعني, ويمكن التجارة كانت سبب كبير جدا في نشر الإسلام لصدق التجار وأمانة التجار. فالتاجر ده عليه حمل كتير كما قلنا, كلهم في ميدان عملي وفي موطن عطائه فهو داعية إلى الله تبارك وتعالى. طبعا السائح مجرد ما يشوف أنه اتنصب عليه أو مش هيحكم على هذا الشخص, ولكن هيحكم على دينه, بالذات إذا رأى يعني ما تسمى بعلامة الصلاة أو غيرها أو تملأ جبينه يعني, وهذا الشخص سلوك كذا ماذا سيقوله في الإسلام؟ ويعني الموضوع اللي حضرتك بتحكي فيه ده ولا شيء بالنسبة لما يحدث يعني في الأهرامات عن قريب. واحد بيفك 100 دولار, 100 دولار اداله 4/4 جنيهات ورق, 4/4 جنيهات ورق. يعني انا شفت الحدث, الزبون مش معايا بس انا دخلت عليه لثقه ويقين ان انا لازم اقف بجوار لانه ينصب عليه ايا كان هذا مسلم او يهودي او نصراني ليس على غير اي مله, ولكن ديني يحتم علي ان انا شفت موقف بكل ادب وكل بساطه اقف بجوار.
كلمه اخيره توجهها الى كل الذين يعملون في شرم الشيخ من المسلمين.
اوجه كلمه الى من يعمل في شرم الشيخ وغير شرم الشيخ, اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت الموضوع مش موضوع شرم الشيخ او غير شرم الشيخ, لان بعض في ناس وبالذات يعني هنا من العاملين في شرم الشيخ مثلا في رمضان ما يصومش. طب ليه انت مش صايم ليه؟ يقول لك ده احنا في شرم الشيخ. شرم الشيخ الارض لا تعيبك يعني, اذا كان الارض فيها ناس بتفعل فساد فانت ستحاسب اذا فعلت الفساد. يعني المشكله مش في الارض, المشكله انك انت اللي تكون يعني فاسد كباقي الفاسدين. ولكن اتق الله حيثما كنت.
خلينا نتكلم يمكن الارض لما كنت عايش في وضع زي هنا, الوضع كله فتن كله بلايا, الفساد منتشر من حولك, هل الوضع ده هيسمح للواحد انه يكون يتعبد الله عز وجل بشكل صحيح, ولا شايف ان كتر الفتن مش هيعرف يقاوم؟
والله هي طبعا بتختلف من واحد إلى آخر, لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن واتقوا الله ما استطعتم. فاستطاعة البشر تختلف عن استطاعة يعني استطاعتك تختلف عن استطاعة أي آخر, وربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب الإنسان هو ليه التقوى ما كانتش زي عمر أو زي أبو بكر أو ليه ما حققش التقوى, ولكن هو في فتن. بس انظر إلى باقي يعني, شوف المساجد ورأيتم معنا يعني كان الشيخ أمين الأنصاري بالأمس يعني في بعض التصورات في بعض المساجد, والله الشيخ محمد الزغبي لما أتى هنا إلى مصر إلى شرم الشيخ والله قال ما رأيت إحساسا يعني رقيقا كما رأيت في شرم الشيخ. أخطب في مسجد اسمه مسجد الصحابة يعني لا يقل عن 20,000 مصلي. ما فيش مسجد في شرم الشيخ يكفي المصلين. يعني مسجد المصطفى يصلي لا يقل عن 20,000 مصلي غير الآخرين برا خارج المسجد أكتر من كده بكتير. وبالرغم من كده يعني الحمد لله الدعوة منتشرة أفضل من الأول بكتير وكتير. فالمشكلة مش في الأرض، المشكلة في الناس نفسها.
شكرا جزيلا أستاذ حسني على هذا اللقاء، وبإذن الله عز وجل نكمل جولتنا داخل مدينة شرم الشيخ. انتظرونا، نعود إليكم بعد قليل. لما تكلمنا مع السياح العرب والأجانب داخل مدينة شرم الشيخ يتكلموا معنا فعلا اللي هم أسلاموا، يعني يتكلموا معنا فعلا أن أكثر حاجة شدتهم للإسلام هو تعامل الناس. يعني لما يركب مع واحد تاكسي فيلاقيه أمين جدا، لو ضاعت معاه حاجة في العربية بلف عليه في شرم لحد ما يلاقيه ويديله الحاجة بتاعته. وأيضا في المحلات والتعامل معهم بمنتهى الأمانة في البعض طبعا. وبيقولوا أن التعاملات في الأخلاق والأمانات إلى آخر من هذه الأشياء يعني أكثر دعوة وأكثر تأثيرا فينا حتى من وجود شيخ على منبر ولا شيخ على قناة فضائية. لأن ممكن أنا ما تشدش أن أنا أسمع حد في مسجد أو أسمع حد على تلفزيون في قناة دينية، لكن لما بروح أنا وبتعامل مع الناس وأشوف عندهم أمانة عندهم خلق في التعامل معنا بيكون أكثر في الدعوة إلى الله عز وجل. معنا أحد البياعين البدو اللي شفناهم في شرم الشيخ واتكلمنا معاه ودردشنا معاه، إيه رأيكم نشوفه ونرجع مرة أخرى؟ السلام عليكم.
السلام
عليكم. تمام الله. الله يكرمك. في الشغل ايه؟
راس محمد من غدا بدو هنا على الشاطئ.
حضرتك من بدو اللي هنا؟
من بدو هنا بس انا اساسا صعيدي يعني.
صعيدي تمام. احنا يمكن المشاهدين الكرام بنتكلم النهارده على الاشياء التي تباع في شرم الشيخ ومدى اقبال السياح العرب والاجانب عليها، اللي هي حاجات كلها بتفكرنا بالتراث القديم، سواء كانت عقود، اساور، ايه تاني يا معاك؟
جمال.
ايه؟
سن جمل.
سن جمل. ايه نعم. ايه اخر؟
وشغل بدوي يعني كفوف وكافاليريات وسكرافية
إن شاء الله. قول لي مدى إقبال السياح الأجانب والعرب على شراء مثل هذه الأشياء يعني؟
شراء يعني حلو شوية كذا وشوية كذا، يعني الأجانب أكثر من العرب برضه.
والله يعني بيبقوا مقبلين على شراء مثل هذه الأشياء التراثية اللي تعبر عن النظام البدوي بشكل كبير.
بس أكثر حاجة الأعشاب يعني.
حاجة الشعبية.
الأعشاب.
الأعشاب، الأعشاب. عندك أعشاب إيه مثلا؟
عندي صمول السكر، مرض السكر.
ان شاء الله.
وحبك در الماغص والاملاح
والكل حاجات طبعا مستخرجه من الطبيعه.
كل حاجه من الطبيعه. وزيت حمضه للروماتيزم والمساج والخشونه يعني.
ما شاء الله ما شاء الله. خف مريم. خف مريم عباره عن ايه؟ خف مريم
بتتحط في الميه.
ورينا كده خف مريم. لو جينا معايا نشوف كده خف مريم. ده خف مريم عباره عن ايه بقى؟ قول لي.
تحط في الميه كده.
وبتخضر وبتتحط في الميه.
بتتحط في الميه من مسافه 3 ايام وبتكبر وبتخضر كده. بتعمل زينة، تحط فازة في البيت يعني بتعمل زينة حلوة كده.
إن شاء الله. دي بقى سعرها كام مثلا؟
دي يعني تباع ب20 جنيه للزبون المصري، ب5 جنيه بنديها له.
الزبون المصري ب5 والأجنبي ب20. مش شايف كتيرة قوي 20 على الزبون الأجنبي؟
مش كتيرة ولا حاجة والله. بس عشان نسبة الغداء برضك رخيصة بنعوضها بدي يعني. الزبون الغداء بيجي ب30 جنيه.
30
يعني 10 زبائن ما بتجيبش همها. هي الحكاوي دي بتجيب همها معنا يعني.
يعني انت بتفرق بين الزبون العربي والزبون الاجنبي؟
لازم.
وقولي بقيه الحاجات بقى اسعارها بتتراوح من كام لكام يعني؟
هي الحاجه دي ب 20 جنيه اي حاجه ب 20 جنيه
وللمصريين؟
والمصريين بديها لهم ب 10 جنيه
للمصريين ب 10 والضعف للاجانب.
والضعف للاجانب هذا شيء اكيد.
الله المستعان. طب قول لي انت جاي من الصعيد لشرم الشيخ بقالك كم سنه؟
انا يمكن لي 9 سنين في الشغلانه دي.
9 سنين. موجود هنا في شرم بقالك 9 سنين.
9 سنين.
قول لي تقريبا كده بصراحه يوميتك تتراوح من كام لكام؟
لا يوميت يعني اليومية ولا مرتب؟
مرتبك انت ماشي باليومية ولا مرتب؟
لا مرتب. انا
كم مرتب؟
700 جنيه
700 جنيه وطب والسكن وكذا عليك ولا عليهم؟
على صاحب الشغل.
على صاحب الشغل.
على صاحب الشغل.
700 جنيه في مدينة زي شرم الشيخ وهذا غلاء الفاحش الموجود فيها بكفوك؟
والله يعني بكفوناش، بس ايام الشغل يعني بتعوض الحمد لله، والايام المريحة بتقول لنا ربنا
يعني. تخيلوا مشاهدينا الكرام ان هو يسيب الصعيد وكل هذه المسافة يقطعها عشان مرتب 700 جنيه. طبعا احنا بنحيي فيه ان هو بيعمل ويبحث عن العمل ويكد ويجتهد. طيب انت قول لي الوضع قبل الثورة شفته اختلف عن بعد الثورة؟
اختلفوا كتير طبعا.
حاسس ان السياحة قلت مثلا؟
قلت كتير جوه كمان على الاخر. والزبون عفش مش بيجي زي الاول يعني. في الاول كان احسن. ذلك بيجينا يعني مش اللي هو برضك. اللي يعرف البلد والمفلس يعني بيطلعوا روحنا.
ايه سايح اجنبي كده بيكون ضقرم زي ما بنسميه يعني بيجي مصر كده اكتر من كم مره وعارف حاجات سعرها كام يقول لك لا دي ب 10 باوند بس انت بتقول ب 20 كتير.
جنيه وب 2 جنيه
كام؟
وب جنيه وب 2 جنيه.
تعمل ايه معاه بقى؟
لا ده بمشيه طبعا.
بتمشيه بتلاقيه فاهم يعني.
ها بمشيه اقول له لا ما عنديش.
ما ببيعلوش يعني بتمشيه ما بتدوش الحاجه.
مش لا ما ببيعلوش ببيعلوش بالخساره. لو قلت بدخله بالخساره هيقول لك التانيين ما حدش شابين على حد.
طب افرض قال لك ان انا هاخدها بسعر ما بتديها للمصري.
لا ما تدلهوش
برضه.
لا ما يعرفني انا ببيع له المصري.
النهارده يجي لك السائح ولا ده لو اجنبي احنا من السياح الاجانب. لكن لو واحد عربي طلع الباسبور الاول.
لا برضه نفس النظام يعني. نفس النظام بقى
سبوله. شكرا جزيلا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب الله يكرمك.
يبارك فيك.
من ضمن الحاجات أيضا اللي لفتت انتباهنا في مدينة شرم الشيخ ظاهرة الزواج بأجنبيات. كثير من الشباب المصري في شرم الشيخ متزوج بأجنبيات، ولما تيجي تكلمه تلاقيه متزوج بأجنبية يقول لك لأن أنا ما عنديش قدرة نتزوج مرأة مصرية النهاردة هتكلفني أيمة وشبكة ومهر ومؤخر وشقة إلخ، وما عنديش القدرة على كده. وفي نفس الوقت أنا شايف فتن قدامي بالهبول اللي زي ما بنقول، فعايز يعني اغض بصري واحسن فرجي، فبالتالي ما فيش قدامي غير الزواج من اجنبيه. ده غير ان ليها مزايا بالنسبه له ان هو ممكن ياخد الجنسيه لما يسافر معاها. من ضمن الشخصيات اللي كانوا معانا في مدينه شرم الشيخ وبالحقيقه شخصيه من الواحد سعيد جدا نتعرف عليه هو الاستاذ عبد الناصر شعبان، احد مدربين الغطس داخل مدينه شرم الشيخ، وهو ايضا من المتزوجين باجنبيات. نشوف الاستاذ عبد الناصر شعبان ومعاه طفلين زي العسل نديم وياسين، ونرجع لكم مره ثانيه.
مشاهدينا الكرام، من ضمن الحاجات المنتشرة عن شرم الشيخ والغردقة والأماكن السياحية هو أن كتير من شبابنا حينما يلجأ للعمل في مثل هذه الأماكن ويكون سنه مثلا في حدود 17 سنة 18 20 سنة في هذه السن المبكرة، ومع هذه الفتن المنتشرة في شرم الشيخ وغيرها من الأماكن السياحية بيحاول ان هو يغض بصره ويحفظ فرجه، فما فيش قدامه حل غير الزواج، غير الطريقه الشرعيه التي احلها الله عز وجل لنا. طيب لما يجي يفكر في الجواز النهارده ويروح يتقدم لاي واحده مصريه موجوده هنا في مصر، حماه هيطلب منه ايه؟ هيطلب منه شبكه، هيطلب منه قايمه، هيطلب منه عفش، هيطلب منه شقه في المكان الفلاني. كل الحاجات دي ان شاء الله كده ولا 30 40 سنه لو ما كانلوش حد يعمل له الحاجه دي، او إن لم يقدر الله عز وجل سبب ملموس فعلا إن هو يتزوج في سن مبكرة. لذلك كثير من الشباب المصري هنا يلجأ أن يتزوج بامرأة أجنبية، وممكن تكون المرأة الأجنبية دي مرأة كافرة، وممكن تكون المرأة الأجنبية دي مرأة تكبره يمكن بعشرين سنة أو بخمستاشر سنة، وممكن أيضا تكون في سنه. الزواج بأجنبيات له سلبيات وله إيجابيات. الإيجابيات اللي كانوا بيكلمونا عنها هو إن الزواج بامرأة مصرية مكلف، الزواج بامرأة أجنبية هتاخدني وهتعلمني معاها وهنكبر مع بعض، ويمكن كمان تاخدني ونروح بلدها وأخد الجنسية إلى غير ذلك من هذه الميزات التي يراها على حسب نظري أنها مزايا، وأيضا لها سلبيات. معنا أحد التجارب يعني أحد الإخوة الأفاضل الذي استضافنا هنا في شرم الشيخ، وبالحقيقة صاحب فضل كبير علينا ومعنا في كل جولاتنا في شرم الشيخ، معنا الاستاذ ناصر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك اولا على حسن الاستضافه واكرمتنا، واسال الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتك. بدايه حضرتك بتشتغل ايه هنا في شرم؟
انا مدرب غطس هنا.
مدرب غطس.
بقالك
كم سنه؟
24 سنه.
حضرتك اصلا منين؟
انا من كفر الزيات.
من كفر الزيات
محافظه الغربيه.
يعني تقريبا حضرتك جيت هنا عمرك كم سنه؟
20 سنه.
وتزوجت عمرك كم سنه؟
24 سنه.
انا عرفت ان حضرتك طبعا من خلال قعدتنا مع بعض حضرتك متزوج بالمانيه.
ان شاء الله.
اسلمت؟
لسه
ما زالت. الزواج باجنبيه ما كانش ده عامل مثلا نوع من الضغط عليك عند اهلك لما قلت لهم انا هتزوج بواحده المانيه وخاصه ان هي مش مسلمه؟
في الاول كانت يعني لازم امهد، فسبحان الله يعني والد ووالدتي رضوا، فبسبب رضاهم انا توكلت على الله فتزوجت واحدة ألمانية كانت بتختص معايا، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا عندي ياسين وعندي نديم منها.
ياسين زي العسل ما شاء الله. زيك
الحمد لله.
وبفضل الله سبحانه وتعالى بحمد الله سبحانه وتعالى إن أنا بديت صفر بفضل الله.
كنتش مقلق من زواجك من أجنبية؟
لا والله أنا اتجوزتها على حب. بفضل الله. فبفضل الله العشرة طولت.
بغض النظر أنا بقصد يعني مش الآن متزوج، تتزوج واحدة أجنبية تعتنق دين غير دين الإسلام، ممكن زي ما نسمع عن كتير من الحالات إن ممكن لما تنجب منها ولا قدر الله يحصل خلاف بتاخد أولادك وتسافر برا، كل الحياة دي ممكن تيجي في ذهن الإنسان لما يرتبط بامرأة أجنبية يعني.
طبعا حقيقي حقيقي، بس بفضل الله دعا والد والدتي وفقني، فربنا هداها إن هي استمرت معايا وعاشت معايا على الحلوة والمرة، وسافرت معاها ألمانيا وبس ما كنتش بقى بحب يعني أنا ما بحبش السفر عشان أنا عندي إخوات بنات والله يرحمه والد ووالدتي، كنت لازم أبنى عين عليهم فكنت بشتغل وانزل كل شهر أجازة وارجع، واتجوزنا وبدينا في شقة صغيرة جدا حوالي 50 متر فجوزنا فيها.
بصراحة كده يعني ما فكرتش قبل ما تتزوج بأجنبية تتزوج بمصرية؟
فكرت بس صعب.
ليه؟
الحياة غالية والمهر والدهب زي ما حضرتك قدمت المقدمة نفس هي دي بالظبط اللي انت قلت حضرتك بالظبط.
في حاجه جميله قلت لي لما بتكون انت في شغل مثلا بتنزل انت حضرتك عم تنزل الميه فممكن بالاسبوع بره بتقولي ان هي يوم صلاه الجمعه بتاخد الاولاد بنفسها وتوديهم صلاه الجمعه،
وده حقيقي
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 يعني هي رغم ان هي مش مسلمه
خالص وده حقيقي وبفضل الله سبحانه وتعالى
سبحان الله. طيب عايز اتكلم معاك برضو بصراحه، فكره ان انا مثلا يعني متزوج الان بامراه اجنبيه وليس ولا تعتنق دين الاسلام وانجبت منها، ما مش خايف على الاولاد من حيث ان هي حتى لو هي مش هتقول لهم حاجه لكن بيشوفها مثلا بتمارس شيء معين او حتى في كلامها في لما الاولاد بيسافروا المانيا عند جدهم ونينتهم هيشوفوا حاجات طبعا يعني لا يرضاها الدين الاسلامي، مش خايف على الاولاد
حقيقي؟ لا هو على حسب تربيتي انا لهم ومراتي ان انا محافظ عليها فهي شايفه ان انا محافظ عليها فبهذا يعني ان هي خايف على اولادي نفس الخوف اللي انا خايف على اولادي وبتعلمهم نفس تعليم الاسلام يعني بعدين هم بياكلوا هناك الخنزير وهي بتخاف عليهم انه ياكلوا الخنزير وتخاف عليهم ان هم يقعدوا في اماكن مش مظبوطه زي اي واحد بيروح في اي مكان. احنا زي عندنا في الفلاحين لو انت عاوز تمشي في الخير هتمشي في الخير، عاوز تمشي في الشر هتمشي في الشارع هناك كمثل لو انت عاوز تروح الجامع هتروح الجامع، هتروح عاوز تروح البار هتروح البار.
تمام.
انت على حسب قيمك واخلاقك الدينيه واخلاقك اللي انت تعلمتها من الاهل من الاساس. البيت اللي هو متدين هيعلم ولاده التدين، والبيت اللي مش متدين هيعلم ولاده.
تمام. حضرتك طبعا نسينا حضرتك من الارياف من الفلاحين، انا عايز اتكلم في الاول على العادات والتقاليد وعلى ايضا مبادئنا الاسلاميه وغير العادات والتقاليد جماعه الفلاحين في الارياف اللي هو متمسكين جدا اكتر بتعليم الاسلام، عندهم عادات وتقاليد ما ينفعش نتعداها. حضرتك من خلال ما ربيت يعني مش خايف مثلا على الاولاد ان هم يربوا في مدينه فيها السياحه بهذا الشكل فيها الفتن المنتشره بهذا الشكل الواحد ربما لا يستطيع حتى انه يغض بصره لان يعني في كل مكان، مش خايف على اولادي انه يربوا في بيئه غير صالحه او في بيئه مليئه بالفتن فالاولاد ربما ان هم مهما كانوا متربيين لكن ربما الشيطان يراودهم الاشياء يعني لا يرضى عنها دين الاسلام؟
حقيقه يا شيخ بس انت ما انت قلت انت عاوز تربي انا بربي عيالي على قيم الفلاحين.
نعم.
اللي هو الاصل بتاعي المبادئ الاسلاميه. نعم. اللي احنا تعلمناها في اهالينا علمها لنا في الارياف.
نعم.
فانا بعلمهم بنفس النمط نفس. نعم. الطريق انا عاوز باخدهم، ده السبب ان انا ممكن اخدهم ديسكوتيك بالليل وممكن اخدهم جامع او يقعدوا في حفله دينيه.
نعم.
او في درس دين.
نعم.
فانا باخد اولادي للحاجات اللي دي.
نعم.
فانا بتمنى الأولاد وبدعو لهم الله سبحانه وتعالى انهم يهديهم وده فضل الله سبحانه وتعالى.
ممكن حتى سمعت ان حضرتك عايز تنقل الى مكان اخر حفاظا على اولادك من الفتن ايضا؟
لا لا حقيقي انا لو نقلت من شرم الشيخ هنقل المكان عشان ابقى يعني انا كبرت في السن فبتمنى الاولاد ان هم يشوفوا كل شيء ويدخلوا في عيلتي يعني يعرفوا اهلي كويس ويعرفوا اخواتي كويس عشان يتعلموا عشان انا ما حدش يعلم ان هو حي يعني.
قلت لي منين؟ من كفر الزيات.
من قسطة.
قسطة قريه في كفر الزيات. يمكن من الجميل قوي ان احنا معانا ياسين، كنت بسال ياسين بقى، ياسين بقى قاعد في شرم الشيخ وامه المانيه فبقول له ياسين بتحب شرم الشيخ اكتر ولا قسطة؟ نسمع ياسين بقى يقول لنا ايه، شرم ولا قسطة؟
قسطة.
قسطة؟ اشمعنى قسطة؟ يعني احنا بنروح ناكل البهايم وبنروح ناكل مع البط والوز وهنا شايف شرم الشيخ بجمالها الرائع والمدينة الخلابة دي وناس كلها بتحب تيجي شرم، اشمعنى قسطة يعني؟
عشان عن فيها صحاب ويعني
ايه تاني غير الصحاب؟
اهلنا طبعا.
بتحبي تروح هناك قوي؟
الغيط.
بتحبي تروح الغيط كمان؟ تعمل ايه في الغيط؟
بشتغل.
تشتغل في الغيط؟ يا راجل هذا الماني فلاح. لا ما شاء الله ياسين معانا في صلاه الجمعه ومعانا رحنا عندهم البيت واكرمنا واستقبلونا احسن استقبال. قول لي بقى انت المشايخ اللي بتحب تسمعهم مين؟
شيخ الزغبي.
الشيخ احمد الزغبي ان شاء الله. ومين تاني؟
شيخ ايمن.
ايمن مين؟ ايمن صدح. تحبهم ليه بقى؟ قول لي.
عشان بسمع لهم سمعت لهم خطبه في جامع المصطفى.
في جامع المصطفى ما شاء الله. وجم عندكم البيت؟
الشيخ ايمن. بس
الشيخ ايمن صلح جالكم؟
اه
ما شاء الله. واللي حافظ حاجه من القران؟ حافظ ايه؟
قل هو الله احد.
يلا سمعنا كده وقول للمشاهدين كده ووريهم ادي انت حافظ سوره قل هو الله احد. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ما شاء الله بطل. قول لي انت عايز تكمل القران؟ تحفظه كله؟ ان شاء الله باذن الله. تعالى كده. اسمك ايه؟
نديم.
نديم؟ ما تبص للكاميرا ولا انت خايف. اسمك ايه؟
نديم.
قول لي يا نديم كده حافظ ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بطل بطل. قول لي عندنا احنا قول لي انت بتصلي كل الصلوات؟ طب قول لي الصلوات هي ايه؟
الصبح العصر.
لا مش الظهر الاول، احنا عندنا في المنصوره الظهر الاول. عندكم شهر من العصر الاول؟
لا
الظهر الاول.
العصر
الظهر والعصر
المغرب العشاء.
قول لي بقى انت بتحب قسطه اكتر ولا شرم الشيخ؟
قسطه.
قسطه ايه ده يا ايمن وانت بقى فلاحي ليه كده؟ قسطه. ليه بتحب قسطه ليه اكتر؟
عشان بلد.
بلدك ما شاء الله ما شاء الله. طب قسطه ولا المانيا؟
قسطه
ما شاء الله. يمكن دي دعوة لزيارة قسطة بنوجهها من خلال البرنامج مع الشباب. قسطة شو الشباب الأولاد الصغيرين مرتبطين أو ببلادهم ومرتبطين أو بأهليهم. قول لي الأول سنت سطر عصر كم ركعة؟
أربعة.
والظهر؟
أربعة.
والمغرب؟
ثلاثة.
والعشاء؟
أربعة.
والفجر؟
اثنين.
ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب. نسبة الزواج بأجنبيات في شرم أو في غيرها من الأماكن السياحية شايفها كبيرة؟
طبعا كتير.
الغرض الاساسي من الزواج هل بيبقى مثلا غرض الحصول على الجنسيه ولا ايه الغرض من وجهه نظرك؟
والله في كل حاجه. وارد كل حاجه. وارد ان انت تتجوز واحده اجنبيه عشان المال، وارد ان تتجوز اجنبيه عشان تحصل على الجنسيه بتاع بلدها، وارد ان انت تتجوز واحده عشان بتحبها وعشان تدخل وتحتضنك الاسلام. وارد كل شيء.
تمام. حضرتك قلت لي ان الزوجه الى الان لم تسلم
حقيقة، بس أنا بتمنى من الله إن لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبتمنى من الله أن يهديها. وكان والدي ووالدتي بيدعوا لها بالهداية، كل جرائبي وكل إخواتي بيدعوا لها بالهداية سبحانه وتعالى. اللي أنا شايفه أن هي يعني على
حضرتك بتقول لي امبارح أن أنت قلت لها أنا مش هروح الحاج من غيرك،
وده حقيقة. أنا نفسي أتمنى من الله زور بيت ربنا سبحانه وتعالى. وأولادي معايا ومراتي معايا
ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال ساعدنا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا ليك. واللي ياسين نورتنا ياسين النهارده ونورت قناه الرحمه. بتتفرج على قناه الرحمه؟
ساعات
ساعات. طب احنا عندنا برنامج اسمه مع الشباب يجي كل خميس الساعه 8 تتفرج عليه؟ تتفرج عليه من الخميس الجاي. متفقين؟
ان شاء الله.
تتفرج عليه عشان انت هتطلع فيه ولا تتفرج عليه عشان
عشان انا
عشان انت هتطلع فيه. انت راجل صريح. طب وانت
كمان
هتتفرج عليه عشان انت هتطلع فيه؟ طيب بعد ما اشوفوا نفسكم هتقعدوا تتفرجوا عليا؟
لا ان شاء الله.
لا قول الحقيقه ما تخافش من بابا، قول الحقيقه.
هم بيتكلموا
على لا الشباب ما شاء الله عليهم صراحة جدا، وده دليل انهم مربين على الصدق. نسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يبارك فيهم ويبارك في استاذ ناصر وياسين ونديم، وربنا يا رب يبارك فيكم ويزيدكم من تقدم الى الى تقدم اخر باذن الله عز وجل.
ان شاء الله. انا بس بقدم شكر لقناه الرحمه، بشكر شخصيا الشيخ محمد حسان لان هو كان ربنا جعله سبب ان انا كنت مسافر من شرم الشيخ لبلدنا وسمحت الشريط بضعف كان في الاتوبيس عن الصلاة. فمن ساعة هذا الوقت ربنا هداني على يد الشيخ محمد حسان وصليت والتزمت في الصلاة.
ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. وتعطش كل الموجودين في شرم الشيخ للدعوة إلى الله عز وجل وحبهم لمشايخنا لمشايخ الدعوة السلفية، ده أبرز دليل على مدى انتمائهم ومدى فعلا يعني حرصهم على تعليم الدين الإسلامي وعلى تعلمه. ما شاء الله نسبة كبيرة جدا بيعتنقوا الإسلام، نسبة كبيرة جدا بيحفظوا كتاب الله عز وجل، وحريصين ان اولادهم يكونوا متواجدين في الصلوات الخمس في جماعه، حريصين ان اولادهم يحضروا المحاضرات. والاكثر من كده اللي انا شفته ان هم كمان حريصين ان هم يربطوا اولادهم بالمشايخ. يعني لما يكون الشيخ موجود يقول للشيخ سلم على الشيخ وادعي له، لما ياخذ الشيخ عنده في البيت ويعلم اولاده كيفيه استقبال المشايخ، كيفيه احترام المشايخ، الى غير ذلك من هذه الاشياء. في الحقيقه خيرات كبيره جدا في شرم الشيخ مع وجود السلبيات. ما فيش بلد اصلا في اي مكان في العالم إلا وفي إيجابيات وفي سلبيات. رحلتنا في شرم الشيخ رحلة رائعة، وإن شاء الله في جولات أخرى نلتقي وألقاكم بعد قليل. قبل ما انسى كلام مشاهدينا الكرام، عايز اوجه الشكر والتقدير لزميلنا الصحفي الاستاذ علي الكشوطي في جريده اليوم السابع على اهتمامه باخبار برنامج مع الشباب، وايضا نشره كل ما يخص برنامج مع الشباب من خلال جريده اليوم السابع. من الحاجات الجميله والرائعه في مدينه شرم الشيخ البحر ونقاء المياه. يعني تبقى واقف على الشط من فوق وشايف السمك بيمشي قدامك وكانك قاعد تحت معاهم، وبشوف الشعب المرجانيه بهذا الجمال الرباني، صنع الله الذي اتقن كل شيء. لما نزلنا البحر في جولة غطس مع الشباب وكان الأستاذ نصر شعبان ومحمد ربيع تقريبا وأخوه، في الحقيقة رأينا تحت ما لا نستطيع أن نصفه لكم بالكلام. يعني مهما وصفت لكم الجمال اللي تحت، ومهما وصفت لكم ان كل الاسماك اللي شفناها، يعني عايز اقول لك ان في سمكه حتى ساده، تلاقي سمكه قد كده وكده وكبير وصغير بكل الالوان التي تتخيلها والتي لا تتخيلها. وايضا الشعب المرجانيه الرائعه، والله لو واحد شافها يفكر ان في حد رصصهم بهذا الديكور الرائع، لكن لا نقول الا انه صنع الله الذي اتقن كل شيء. دخلنا الميه، لكن يمكن الصور مش جاهزه معانا دلوقتي، لكن ممكن نشوف الشباب لما طلعنا معهم من البحر واتكلمنا معاهم هم عن الشعب المرجانية وما رأينا تحت الماء. نروح للشباب ونرجع لكم مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم عدنا إليكم وفقرات متنوعة من برنامج مع الشباب، وفي هذه المدينة الرائعة ذات الطبيعة الخلابة مدينة شرم الشيخ. وزي ما انتم شايفين لسه طالعين من المية، والشعب المرجانية مهما وصفت قدرة الخالق عز وجل وصفاء ونقاء المية الموجودة في شرم الشيخ مش هعرف أقول لكم بالشكل المفروض أنا بكون راضي عنه يعني. لكن على كل حال عشان ما طولش عليكم أتعرف على الغواصين الماهرين اللي كانوا معايا تحت في المية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وصلنا للكاميرا الأول. اسمك؟
سيد احمد شحاته.
مين يا سيد؟
كفر الزيات.
يا اهلا ومرحبا. واسم حضرتك؟
محمد شحاته كفر الزيات.
بتشتغل ايه يا محمد؟
غواص ان شاء الله.
مدرب غطس. بتشتغل الموضوع من زمان؟
بقالي 7 سنين كده.
سبع سنين. قول لي بقى لما بتنزلوا تحت في الميه، يعني شعور الناس اللي بيبقوا معاكم ايه؟ يعني كلمنا عن الشعب المرجانيه تحت الاول.
والله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا زي ما حضرتك شفت تحت الميه ما شاء الله، الميه تحت والشعب المرجانيه ما شاء الله، الناس طبعا بتنزل بتنبهر. الكلام ده البحر الاحمر مش موجود في اي مكان في العالم، طبعا في مصر بس، والحمد لله ده من اجمل البحار اللي موجوده في العالم كله. والشعب المرجانيه ما شاء الله بتنزل تحت، طبعا بتحس ان انت في عالم تاني خالص.
كل ما بتكون اعمق بتهيالي لجوه بيبقى احسن.
في اماكن بيبقى في اماكن بيجنرز او اماكن لناس مبتدئ واماكن لناس محترفه.
انا بقى محترفه مبتدئ. قول الحقيقه.
الحقيقه ده مكان للمبتدئين بس.
اما حسابك معايا بعدين بس لما نطلع بره.
بس في اماكن طبعا للناس المحترفين، اماكن ما شاء الله طبعا لما بتنزل ما بتتخيلش الموقف ومتخيلش الشعب المرجانية وجمالها. والسمك طبعا تلاقي قروش، تلاقي في حاجات جميلة ما شاء الله.
طب على ذكر القروش، لما تنزل تحت ما بقاش في حاجات مفترسة مثلا، حاجات يتخاف منها وكده؟
الحمد لله طبعا في البحر الأحمر ما فيش أي مشاكل بالنسبة للسمك. بالنسبة للقروش طبعا ما فيهاش أي مشكلة غير المحيطات والأماكن التانية. هنا البحر ما شاء الله بتنزل ما فيش أي مشكلة. مشكلة بالنسبة للسمك والشعاب المرجانية زي ما حضرتك شفت.
رائعة رائعة رائعة. أنا مش عارف أوصف لمشاهدينا الكرام مدى الجمال الموجود وخلق الله عز وجل وصنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. سيد كلمنا عن الغطس بالنسبة للسياح بالنسبة للمصريين, أسعار الغطس إيه بالنسبة للمبتدئين, أسعار إيه للمحترفين عشان مشاهدينا نعرفهم على الموضوع ده؟
والله اسعار الغطس محدده دايما في الدايفنج سنتر. اي دايفنج سنتر بيحط الاسعار البرايس ليست بتاعته, بيحط الاسعار لمعظم الناس. بالنسبه للسياح لهم سعر خاص لانهم بييجوا طبعا من كل بلادهم لهنا لشرم الشيخ ليشوفوا الجمال اللي عندنا ده الشعب المرجانيه. بالنسبه للمصريين طبعا لهم اسعار خاصه برضو.
قلت لي ان المصريين الاول قبل ما انسى, بس قولي الاسعار يعني تتراوح من كام لكام؟
هو بالنسبة للمصريين 250 جنيه
دي بالوقت ساعة ولا نص ولا ايه؟
20 دقيقة تحت المية.
20 دقيقة ب 250؟
ده للبيجنر.
الأسعار بتبقى حسب الدايفنج سنتر أو حسب مكان المركز الغوص اللي بيختصوا فيه. بالنسبة للمصريين طبعا لأن الحالة المادية ما بتبقى زي الأجانب فبيبقى ليهم أسعار معينة. حتى ما المصري
بالنسبة للأجانب قد ايه؟
لا بالنسبة للأجانب بتتراوح ما بين 60 يورو إلى 70 يورو أو 75 يورو.
يسوي كم مصري تقريبا؟
حوالي مصري ممكن 500-600
600 جنيه مصري. في الحدود. يعني تقريبا كل حاجة بالنسبة للأجانب ضعف المصريين. قلت لي بقى كلام جميل, قلت لي إن المصريين لما بينزلوا غالبا يعني بيبقى قلبهم رهيب زي حالاتي كده. لكن الأجانب عفاريت تحت المية.
طبعا الأجانب معظمهم طبعا بيكونوا بيعوموا كويس. ففي الغطس لو انت بتعوم كويس ومتعود ان انت تلبس الماسك واللي هو السنوركل, فبالنسبة للغطس فبتكون انت متعود والريد ان انت تلبس ماسك وسنوركل, فمع الغطس فبتكون متعود ان انت تتنفس كويس. اما بالنسبة للمصريين طبعا قليل جدا لما يطلعوا مصيف ويتفسحوا.
لو غير مصيف يعني النهاردة لما اروح اصيف راس البر ولا اسكندرية ولا جامس ولا بلطيم مفيش فيها الكلام ده اصلا. يعني يا دوب الواحد ينزل يعوم تحت المية هنا ويطلع ويفكر نفسه غواص ماهر, لكن مفيش موضوع ان احنا ننزل ونشوف شعب مرجانية وحاجات زي كده يعني.
لا هو بالنسبة له عشان موضوع النظارة أو الماسك فهو ما بيلبسه بيبقى حاجة جديدة عليه, فطبعا هو متعود نفس من مراخيره دايما طول الوقت, فما بيلبس الماسك فبتلاقي النفس ايه عاوز من بقك بس تتنفس.
قول لي انت أول ما نزلت بقى, أول ما جيت هنا شرم وتعلمت الغوص ونزلت كان شعورك عامل ازاي؟
طبعا أنا أول ما جيت هنا شرم أنا نزلت مع واحد روسي فطبعا ما شرح ليش اي حاجة
يعني ده شيء منه حاجة.
كنت لسه ما بتكلمش اي حاجة. فقال لي تعال هاخدك تختص, فنزلت معه. طبعا ما كنتش بعادل الضغط زي ودن الودان طبعا بتوجع لو ما عدلتش الضغط.
ما اني علمتك يا اخي بس مش تعلمش.
فطبعا اول ما نزلت شفت دنيا تانية, انا كنت جاي هنا بتفسح فشفت حياة رهيبة تحت المية سبحان الله سبحان الخالق. فبدأت حطيت في دماغ الغطس فبدأت أعمل كورساتي وتعلمت وبقيت مدرب غطس الحمد لله.
أنا عايز أقول للمشاهدين على حاجة. أنا كنا داخلين على أساس نشوف شعب المرجانية ونطلع نعمل حوار, أنا بصراحة ما كانش عندي ثقة أن أنا هطلع. يعني أنا داخل وأنا تحت عمال بشاهد الشاتين دايما ما عنديش أساس أن هطلع. الواحد بيبقى خايف جدا الموضوع يعني عايز جرأة وفي رهبة عند الواحد من نزول حاجة أو عالم جديد الواحد لأول مرة بيشوفه كنا بنسمع عنه بس. الشعب المرجانية قلت لي برضو أول ما نزلت إيه أكتر حاجة بهرتك؟
والله في انواع كتير من الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر وفي انواع برضو من الاسماك كتيره برضو, بس في اللي هي الشعاب المرجانيه اللي هي سوفت كورلز او اللي هي الشعاب الناعمه
تمام,
دي بتبهر اي انسان وفي هنا حاجات كتير منها في البحر الاحمر فبتنزل ما شاء الله حاجه جميله ما شاء الله.
انا بقى مش عايز اقول للمشاهدين على جمال السمك بقى يعني الوان لا تتخيلوها والله, والسمكه بقى احجام يعني تلاقي سمكه مثلا كده وكده وكده وسمكه فيها ما شاء الله على جميع الالوان. ده الواحد بيبقى واقف يعني انا وانا واقف معاه كل وقتي لو بصينا هنلاقي السمك ماشي معانا كده عادي, ولذلك الصيد ممنوع في المناطق اللي زي كده على اساس ان كل السياح او كل العرب او المصريين لما يجوا يستمتعوا بجمال خلق الله عز وجل دون ما يكون السمك خايف ان حد هيصطاده فبالتالي ماشي براحته يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعمر مصر دائما وان يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم امين. سعدنا جدا بوجودنا معاكم, امتعتونا وسهرناكم معنا من امبارح, فربنا يبارك فيكم ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم ويحفظكم من الفتن يا رب العالمين انه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، كان دي جولة من داخل البحر في مدينة شرم الشيخ والشعب المرجانية، حابين ننقلها لحضراتكم. وإن شاء الله أظن من خلال كلامنا وأنا بكلمكم دلوقتي هتشوفوا الفيديوهات اللي صورناها من تحت، يعني كانت معنا الكاميرا تحت مع الشباب بيصوروا صور فوتوغرافيا عادي وبيصوروا أيضا بالفيديو على أساس إن إحنا ننقل لكم اللي شفناه تحت بالصوت والصورة، لأن مهما قلنا ومهما وصفنا لكم جمال خلق الله عز وجل وأدينا قوة المية تحت الماء مش هنعرف نوصفها لكم بالشكل الصح، لذلك صورنا لكم فيديو وإن شاء الله هنعرضها لكم أو بتكون بتتعرض معنا الوقت وإحنا بنتكلم. شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكونوا قد أعجبتم بما عرضناه على حضراتكم. وعايز أقول أيضا أن هناك كثير من الكواليس التي لم نعرضها لضيق وقت الحلقة موجودة على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، سواء كان صور أو فيديو موجودة الآن، يعني أي حد يدخل على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك الآن يجد صور وفيديوهات من داخل أعماق البحر وكواليس لم نستطع أن نعرضها في الحلقة لضيق الوقت. يعني قبل ما أنسى أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم أسرة برنامج مع الشباب بقناة الرحمة للحاج إسماعيل رئيس مجلس إدارة مسجد المصطفى ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ على حسن استقباله لأسرة البرنامج وعلى كرم استقبالهم في الحقيقة، يعني أكرمونا جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأيضا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب الأستاذ أشرف أبو رحاب أيضا من إخواننا اللي تعرضنا عليهم بمدينة شرم الشيخ، وأيضا الأستاذ عبد الناصر شعبان الذين أكرمونا جدا في الحقيقة، وياسين ونديم وكل الشباب اللي تعرفنا عليهم في مدينة شرم الشيخ حتى كوميديان شرم شمس، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم. استمتعنا جدا بالرحلة قضيناها في شرم الشيخ، وأيضا كانت فرصة سعيدة جدا أن نتعرف على كل الشباب الذين تعرفنا عليهم هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلقاكم إن شاء الله يوم الخميس القادم ولقاءات جديدة ومفاجآت جديدة أيضا من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. ألقاكم يوم الخميس قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.